يحتاج المسلم إلى تدبر هذا القرآن الكريم بالإضافة إلى قراءته. وإن من أعظم الأعمال المصاحبة لتلاوة القرآن الكريم هو التدبر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يقول: ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وربما قام الليل بآية واحدة صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر قال: قال صلى الله عليه أو قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك على المسلم أن لا يهمل جانب تدبر القرآن الكريم، وإنما يتم التدبر بمعرفة معاني القرآن الكريم ومقاصده والحكم والأحكام في الآيات. فإذا علم ذلك تلذذ بالقراءة وأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى فاهما لآياته ولأحكامه ومتلذذا بتلاوته، فإذا قرأه فإنه لا يشعر بملل، بل يسعى إلى استكمال السورة والحزب والجزء. والله عز وجل بيّن أن من أعظم مقاصد إنزال القرآن الكريم التدبر. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. والغاية من هذا التدبر هو زيادة الإيمان، وذلك بمعرفة الله ومعرفة طريق الوصول إليه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكيف تزيدهم إيمانا وهم لا يعلمون مقاصد هذه الآيات ولا يعرفون معانيها؟ ولقد عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن. فحين نزل قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وها هو ابن مسعود رضي الله عنه قال حاثا على التدبر: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبره أنه قال مرة لابن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان. فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المخاطب في هذه الآية، فتأثر بها حتى بكى صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر الآيات وهو في الصلاة. روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة إلى أن قال حذيفة فإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهنا كلمة ابن القيم رحمه الله في فضيلة التدبر للقلب جميلة، يقول: فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والنأس في شأن آخر، فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته ودنا في سيره تقدم الركب وفأتك الدليل. وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى.